أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسمك اللهم وبحمدك، وصلي اللهم على سيدنا محمد نبيك وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بارك الله لكم ميلاد الإمام العظيم الأعظم المعظم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، وجعلنا الله وإياكم من زواره في الدنيا ومن جيرانه في الآخرة ببركة محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وكان كلامنا في سرد تاريخي مختصر حول انشقاق الأمة وحول الفتن وحول الأمور التي تكلم بها المسلمون بالسيف ولم يتكلموا فيها بالقلم ولا باللسان، وكانت بداية البدايات على قول كثير من المؤرخين أو جلهم، كانت بداية البدايات هي السقيفة. لكنه صدق عبد الله بن عباس، وهو أحد الصحابة الكرام الذين اتفق في الفريقين على جلالة قدرهم، عبد الله بن عباس ابن عم النبي وابن عم أمير المؤمنين عليهما السلام، هذا صحابي فهم، كان يقول الرزية كل الرزية، حينما قال قائلهم للنبي إن النبي لا يهجر. إذن المصيبة الكبرى والمشكلة العقائدية العظمى هي أن يتجه الشك إلى قول النبي، أن لا يقال في النبي صلى الله عليه وآله إنه معصوم، أن يصل الشك إلى قوله فيصل الشك إلى تشريعه فيصل الشك إلى صدقه والعياذ بالله. فهذا النبي صلى الله عليه وآله في أواخر لحظاته، في أواخر أيامه، في أواخر ساعاته، كان يقول في الحاضرين: ايتوني بكتف ودوات أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا. غريب هذا المضمون الذي يقوله النبي صلى الله عليه وآله. النبي يقول: أنا أخاف عليكم الفتن وأخاف عليكم من بعد غد، عليكم السلام ورحمة الله، أخاف عليكم مضلات الفتن، أخاف عليكم أن تسبحوا في بحر بلا سفن، أنتم قادمون على فتن، فإيتوني بكتف ودوات. لو طلب منهم مستحيلا لأوجدوه، لو طلب منهم ممنوعا لحققوه. يقول لهم: إيتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا، أعصمكم أمنعكم من الضلال والفتن. فلو طلب منهم ما في السماء لكان عليهم أن يوجدوه، لو طلب منهم مستحيلا لوجب أن يحققوه. فكيف به صلى الله عليه وآله يقول: اشهدوا واعلموا والشاهد يبلغ الغائب، أنا سأقول قولا وأكتبه. وهذه الوصية، والوصية عند العرب في لغة العرب، عليكم السلام ورحمة الله، في لغة العرب وفي استعمالاتهم، الوصية هي أواخر ما يقال من الإنسان، أواخر ما يقال من الإنسان، يعني أواخر كلماته التي لا يحب أن تنسى، التي لا يحب أن تنسى. مش أنه يكون ميتا، لا لا، أواخر ما ينبغي أن تقوله، يعني كأنك تقول: وهذا لا يحتاج إلى تكرار، بعد لا أكرره. أوامرك ونواهيك يمكن أن تحتاج إلى تكرار أو تحتاج إلى تذكار أو إلى تنبيه، جميل. وأما إذا كانت بعنوان الوصية فهي الوصية التي ينبغي أن لا تنسى، مثل قوله تعالى: يوصيكم الله، يوصيكم الله، والله هو الموصي، يعني الله هو الملقن، الله هو المبين. يقول: وهذه وصية، يعني لا أريد منكم نسيانها أو إهمالها، يعني لا أجيز لكم إهمالها. النبي صلى الله عليه وآله يوصيهم، يقول: هلموا أكتب لكم كتابا، هذه الوصية، آخر ما يودع به دنياهم. الكتاب اللطيف المفارقة، الكتاب وصفه النبي صلى الله عليه وآله بأنه لا يضل متبعوه، لا يضل متبعوه، يقول أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا، يعني لا يكون فيه خلل ولا خطل ولا كذب. فإذا بالقائل يقول قول النبي هجر، هجر شو يعني هجر؟ يعني ضرب من الجنون، يعني نحو من الجنون. يهجر يعني والعياذ بالله يهذي، يعني لا يدري ما يقول. من القائل؟ صحابي أمير من أمراء المسلمين فيما بعد، لم يشك المسلمون في اتباعه لدين الله، لكنه صرح بنفسه بأنه على شك من عصمة نبي الله. القائل هو عمر بن الخطاب، قال بحضرة النبي صلى الله عليه وآله إن النبي لا يهجر. هو العقل له حالة، أحسنت، العقل له حالتان، إما أن يفعل وإما أن يختفي. اختفاؤه على حالتين، جنون وهجران، هجر والعياذ بالله. المفارقة أن الكتاب موصوف بالعصامية وبالهداية، فإذا بهذا القائل وهو عمر بن الخطاب يقول إن قول النبي هجر، إن قول النبي هذي، إن قول النبي بلا وعي. فإذا ضربت الكبرى والصغرى، الكبرى بأن النبي ما يقول، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الصغرى يعني المورد نفسه، أن هذا الكتاب يعصمكم، أقول والكاتب غير معصوم، القائل غير معصوم. إذن هذا ضرب لثلاث وعشرين عاما سنة من الدعوة، لأنه إذا تطرق الاحتمال، طرق الاحتمال هذا الموضع وتطرأ إليه فيأتي على كل موضع. يعني إذا كان النبي في هذا القول والعياذ بالله هاديا هاجرا، فما يدرينا قبل سنين ألم يكن هاجرا هاديا؟ يعني والظاهر في كل مقام وقف فيه النبي صلى الله عليه وآله ينص على أمير المؤمنين وعلى أهل البيت فهو في هجران. يعني في كل مقام لعن النبي صلى الله عليه وآله فيه أقواما فهو في هجران. إذن النبي صلى الله عليه وآله في كل موطن وافق الحق لأهل البيت فيه فهو في هجران. يعني يقول إن النبي لا يهجر، أقول صحيح أن السقيفة كانت فترة المحنة الكبرى في المسلمين، لكن رزية يوم الخميس أصعب. شو هي رزية يوم الخميس؟ حيث مرض النبي وجمع الناس في حضرته وقال إيتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا. هذا الحدث أمتى كان؟ يوم الخميس. فقال عمر في من حضر إن النبي ليهجر، رواه مسلم، وأما البخاري فخفف اللفظ قليلا وقال إن النبي غلبه الوجع. يعني أيضا لا يؤخذ بقوله، لا يؤخذ بكلامه، لأنه غلبه الوجع. على كل حال، وبناء على كون اللفظ إن الرجل ليهجر فيه إساءات عدة، مش إساءة واحدة، يعني مثل واحد عم بيعبر عن بيه بكلمة الرجل، انه اترك الرجل، يعني انه حتى تبرى او تنكر لنبوته لابوته، يقول ان الرجل لا يهجر، يعني هذا عادي عادي الناس، انه هذا يعتريه ما يعتري الناس. هذا الحدث كان يوم الخميس، نعتبره هو المصيبة الكبرى، لان النبي صلى الله عليه وآله توفي يوم الاثنين. اذا من الخميس الى الاثنين بقي النبي يعالج وجعه ويعالج آلامه ويعالج غصصه من عمر وأمثاله ومن المسلمين المتبعين ومن المرض وآلامه وهكذا، لأن هذا القول بلا شك ولا ريب أثر في النبي صلى الله عليه وآله أيما تأثير، وأزعجه جدا حتى دب الخلاف بين الحاضرين، فتأذى النبي وقال قوموا عني، طردهم. هذا النبي الخلق، هذا النبي الفضل، هذا النبي الفضيلة، هذا النبي المسدد، هذا 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 هذا، فيقول لهم قوموا عني، خرجوا عني، إنه لا ينبغي عند نبي تنازع. بتعرفوا شو معنات إنه لا ينبغي عند نبي تنازع؟ يعني أنتم دمرتم رسالتي كلها، أنا الحاكم وأنا الفيصل بينكم، أنا الذي أفصل بينكم، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فكيف تتنازعون في الرسول نفسه؟ أي جريمة هي هذه التي ارتكبها القائلون؟ النبي قاضيهم، النبي حاكمهم، النبي يفصل بينهم، فإذا بهم يختلفون في النبي. النبي معصوم، فإذا بهم يختلفون في عصمة النبي. النبي لا يهجر، فإذا بهم يختلفون في عقل النبي والعياذ بالله. إذن دمار عملاني، مش بس دمار قولي، قما دمار فكري، إنه عمليا تدمر الإسلام من كيانه الأعلى بلا شك ولا ريب. إذن اختلفوا فيه. طيب القرآن اللي يأمرهم بالرجوع إلى النبي، القرآن الذي يأمرهم بالتحاكم عند النبي، القرآن الذي يأمرهم بأن يسلموا لحكم النبي، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة، ما إذن الخيار؟ فلا وربك لا يحكموك، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يعني اللي بيختلفوا عليه ما بيكونوا مؤمنين إذا ما بيجوا لعندك يا رسول الله ويقولون نحن طوع يمينك، مرنا بأمرك. فكيف إذا اختلفوا فيه مش اختلفوا عنده؟ إذن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني فيما ظهر من خلافاتهم. بعد ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يعني بدهم يسلموا لك بطوع وبأمان وباستسلام، مثل ما أنا وياك نتعلم الأدب مع المعصوم عليه السلام. لما تزور المعصومين تقول وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع، مش بس لسانا، لا، نحن حكمناكم فيما شجر بيننا واتبعناكم يا آل محمد. إذن نحن نتبع المعصومين ونأخذ بأحكامهم ولا نجد ضيقا وحرجا في أنفسنا. أما من وجد في نفسه حرجا من قضاء الرسول ومن قضاء المعصوم فهذا يرجع إلى دينه، فلا إيمان له. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فكيف يكونون مؤمنين وهم اختلفوا في النبي وعصمته؟ حتى تأذى منهم وقال صلى الله عليه وآله قوموا عني، فإنه لا ينبغي عند نبي تنازع. شو يعني لا ينبغي عند نبي تنازع؟ يعني أنتم لستم مؤمنين، لا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، كيف تتنازعون بحضرة القضاء؟ كيف تتنازعون بحضرة الحاكم؟ كيف تتنازعون بحضرة الحق؟ بحضرة المعصوم؟ أصلاً لكم كلام بحضرة المعصوم؟ لكم نزاع؟ من هنا ضربت الخطوط الحمراء وضربت القياسات الكبرى في الإسلام، وإلا ما كان أحد أن يتجرأ على بيت أمير المؤمنين وبيت الزهراء وعلى قدسية النبي، وعلى ما كان ليتجرأ أحد لولا أنه مهد لهذه الأمور. هذا التمهيد بإزالة القدسية، يعني النبي مقدس عند من؟ عند عامة المسلمين. النبي مقدس، صوته مقدس، صمته مقدس، لفظه مقدس، يعني مقدس غير باطل، لا يأتيه الباطل. إذن هو مقدس صلى الله عليه وآله في كل حيثياته مقدس، حتى إذا ما ظهرت هذه النفاقات من قلوبهم وتبين أن فيهم من لا يؤمن بصدقه، من لا يؤمن بعصمته، بل لا يؤمن بوعيه ولا يؤمن بعقله، حتى قال إن الرجل يهجر كما نهجر، يهذي كما نهذي، يقول باطلا كما نقول باطلا. يعني كيف نحن الحمى بتغلبنا، المرض بيغلبنا وبيسلب عقلنا، المرض والوجع يسلب عقول المرضى والنبي مثلهم، يمرض فيختل عقله والعياذ بالله وينطق باطلا. كيف ينطق باطلا؟ إذن إن النبي لا يهجر كانت المعاناة الأولى هي التي جرت السقيفة، وهي التي جرت أحداث الهجوم على الدار، وهي التي أوصلت لكربلاء، وهي التي أوصلت، وهي التي أوصلت. هذا برأيي، برأيي أن طعن القدسية الإسلامية بشخص النبي صلى الله عليه وآله هي التي جرأت على كل طعن، هي التي جرأت على كل تحدي. أقول نظرة عامة إلى تاريخ المذاهب والفرق الكلامية. أول بذور التفرقة، صفحة 23، أول بذور التفرقة بين المسلمين بذرت يوم السقيفة. عندنا نقاش في هذا. أول بذور الأزمة بين المسلمين هي عندما اختلفوا بحضرة النبي، وانقسموا بين قائل أن النبي مجنون والعياذ بالله لا يعقل يهذي يهجر، ووافقه قوم، وبين قوم يقولون بعصمة النبي صلى الله عليه وآله. يقول أول بذور التفرقة بين المسلمين بذرت يوم السقيفة، يوم وفاة الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله، واستغلال شطر من المهاجرين والأنصار في المدينة المنورة انشغال بني هاشم بتجهيز النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ليستأثروا بالسلطة والحكومة على المسلمين. برأيي عبارة قاصرة غير موفقة هذه العبارة، إن والله عدة من المهاجرين والأنصار استغلوا انشغال بني هاشم بموت النبي، يعني كأن موت النبي ما طبق الآفاق وكأنه حدث عادي، ليس حدثا عاديا، ولم ينشغل بنو هاشم بتجهيز النبي صلى الله عليه وآله، إنما انشغل أمير المؤمنين علي عليه السلام بما أوصاه النبي. وأن بني هاشم كانوا أعوانا لأمير المؤمنين صحيح، لكن الهدف عندي وين؟ أن انشغال المهاجرين والأنصار كان عن تدبير وعن أمر مدبر، مش انشغلوا بموت النبي صلى الله عليه وآله فاستغلوا الفرصة، لا، النبي صلى الله عليه وآله جهز جيشا بقيادة أسامة وربط لواء الحرب بيده وقال قوله الشهير أنفذوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. وكان في الجيش كبار الصحابة بل جلهم، ومن بينهم عمر وأبو بكر وعثمان وسواهم وهم كثير، وكلهم كانوا شيبة، وأسامة بن زيد لا يتجاوز 20 عاما، وكان قائدا عليهم. وأرسل النبي كل الجيش إلى خارج المدينة قبل أن يمرض صلى الله عليه وآله، عندما ظهرت عليه علامات المرض. هناك لم يبق النبي أحدا ممن يقوى على حمل السلاح في المدينة، أرسلهم جميعا وترك المدينة بحماية أمير المؤمنين علي، وهي المرة التي يبقي فيها أمير المؤمنين، أبقاه في المدينة، لأن المسلمين قبل 3 أشهر كانوا يبايعون عليا بالإجماع، وهي بيعة الغدير. إذن أرسل النبي الجيش والقوات المسلحة جميعا خارج المدينة ليبعثهم في حرب، ويعود الجيش والنبي قد مات، وأمير المؤمنين يستلم سدة الحكم بما أوصى الله عز وجل به. هذا المعنى عرفه المزعجون، عرفه أصحاب المطامع، أن النبي يتمارض ويمرض ويزداد مرضه يوما بعد يوم. وهذه الصحاح تنطق أنهم عسكروا حول المدينة على أيام من المدينة وقبعوا هناك، أقاموا هناك، ولم يسيروا مع أسامة، وأسامة يستفزهم وهم يرفضون، وبقوا حول المدينة المنورة يستطلعون أخبار النبي، حتى إذا ما أخبروا من داخل المدينة بأن النبي اشتد مرضه عادوا يتراجعون إلى المدينة، حتى إذا ما عرفوا موت النبي صلى الله عليه وآله جاءوا مسرعين إلى المدينة المنورة والتفوا على إمرة أمير المؤمنين وهم جيش ومسلحون. ويذكر التفصيل هذا ابن أبي الحديد سدد الله قلمه في كيفية رجوع جيش أسامة إلى المدينة المنورة بأسلحتهم، بكظهم، بقضيضهم، بقوتهم، وفرضوا طوقا عسكريا على المدينة المنورة بما يسمى في أيامنا منع التجول، ودخلوا أزقة المدينة بأسلحتهم وهم كثيرون، وكثيرون منهم من غير أهل المدينة لأنهم تحت إمرة الجيش. ولما امتلأت المدينة عسكرا وجيشا يقول ابن أبي الحديد وكانوا لا يمرون بأحد في أزقة المدينة إلا جلدوا به الأرض، كأنه منع تجول داخلي أيضا، وأخذوا الناس إلى سقيفة بني ساعدة وصار الأمر. إذن يا أيها المؤلف العبارة قاصرة، فكانت مسألة خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله أول مسألة عقائدية يختلف عليها. ظني أن أول مسألة عقائدية يختلف فيها هي عصمة النبي، أحسنت، هي عصمة النبي وصدقه، أصل نبوته وختام النبوات، إلا أن النقاش فيها في ذلك الحين لم يكن بصورة الجدل الكلامي، بل كان بصورة احتجاج فاطمة الزهراء عليها السلام، فاطمة الزهراء عليها السلام وعلي بن أبي طالب عليه السلام وأصحابه في مواضع مختلفة على أحقية علي بالخلافة وطرحهم في المجامع كلما سنحت الظروف، عليكم السلام، آيات الذكر الحكيم عليكم السلام، وأحاديث النبي الكريم التي ألقاها في مواقف عديدة والتي تشير إلى أفضلية علي عليه السلام وتقدمه على سائر المسلمين وتنص على خلافته وإمرته الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. بعد ذلك حدثت جملة من الحوادث لم يأخذ البحث فيها طابع النقاش والجدل الكلامي إلا بعد مدة من الزمن بصورة حكم الخروج. قلت لكم العبارة من المؤلف الكريم قاصرة لا تؤدي خطورة الموقف، لكن ما أردنا بيانه قلناه، وأن القضية عندنا للأسف الشديد ليست سيفا ولا حكما ولا سلطانا. وربك قلت لك بالأمس أعتقد بأن الإسلام مدرسية عظمى جاء بها المعلم الأعظم صلى الله عليه وآله، وأوكل بها المدرسون الكرام عليهم السلام، أوكل بها المدرسين الكرام عليهم السلام، فكانت المدرسة الإلهية المسمات بالإسلام نظاما شاملا تاما للبشرية للكون، قزمه القائلون من ينازعنا سلطان محمد، قزمه القائل إن الرجل لا يهجر، جعل محمدا زعيما عربيا قبليا، أتى بسيف ونحن أولى بسيفه وغنائمه. على كل حال أقول هذه العبائر أقصر من الخطر، لكن ما أردنا بيانه أشرنا إليه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.